وتلا الحسن البصري رضي الله عنه قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد فقال يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك الآية فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك انتهى. وقد استدل العلماء بقوله تعالى لكل إنسان اقرأ كتابك، استدلوا على أن كل إنسان يبعث يوم القيامة قارئا وإن كان في الدنيا أميا لا يقرأ، وذلك بعلم ضروري يخلقه الله تعالى فيه. وقال تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. والمعنى أن في ذلك الموقف المفزع والمقام المخيف تبلو أي تختبر كل نفس مؤمنة أو كافرة ما أسلفت أي ما قدمت من عمل، فإنها تعاين نفعه وضره معاينة جلية. وقرأ حمزة والكسائي هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت من التلاوة بمعنى القراءة، والمراد بذلك قراءة كل نفس كتاب أعمالها التي أسلفتها، أو هو مأخوذ من التلو وهو الاتباع، والمعنى أن كل نفس تتبع عملها فإنه يتمثل لصاحبه يوم القيامة فيتبعه صاحبه إما إلى الجنة إن كان العمل صالحا وإما إلى النار إن كان العمل سيئا. نعم إنه لا تنافر بين القراءات، فإن كل نفس سوف تتلو أي تقرأ كتاب أعمالها وسوف تتبع أعمالها صالحة أو طالحة، فكتاب الإحصاء العام هو ينطق عليهم بالحق كما تقدم في الآية الكريمة. أما كتاب الأعمال الخاص بالإنسان فإنه ينشر لصاحبه ليقرأه، وهنالك يرى الإنسان جميع ما صدر عنه من قول وعمل، ويرى ما ترتب على ذلك من آثار الخير والشر ومن آثار الهدى وآثار الضلال. وقد نبه الله تعالى عباده إلى ذلك ليكونوا على حذر وبينة من أمرهم. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فيكتب على الإنسان ما قدمه من قول وعمل وحال، وتكتب آثار ذلك الناشئة عنها. فالكلام الطيب الذي له آثار الطيب في نفوس السامعين، والكلام الحق الذي له آثار نوره وهديه، كل ذلك يكتب. فكلام الهداة وآثاره في الذين اهتدوا به يكتب في صحيفة داعية الهدى، وكلام المضلين وآثاره الضالة في نفوس الضالين به يكتب في صحيفة داعية الضلالة، والهدى الساري في نفوس المهتدين يكتب في صحيفة هاديهم، وضلال الضالين يكتب في صحيفة مضليهم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. وروى الحاكم وصححه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منتقص من أجورهم، ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم. وتلا حذيفة قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي ما قدمت من عملها الصادر منها وما أخرت من أعمال غيرها لكونها عملت بسببها خيرا أو شرا. فليحذر الإنسان أن يعمل سوءا أو يقول سوءا يؤدي ذلك إلى اقتداء غيره به، فإن أمره خطير ووزره كبير، فإن من تبعه في ذلك كل آثامهم هي في صحيفة المتسبب. وفي هذا تنبيه للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، فإن هؤلاء موضع قدوة للأبناء والبنات والمتعلمين والمتعلمات، فإن الولد يتبع أباه في عمله وقوله، والبنت تتبع أمها في أعمالها حتى في زينتها، والمتعلم يتبع معلمه، فالواجب على هؤلاء جميعا أن يحسنوا العمل ويسددوا القول ليكونوا قدوة حسنة ولا يكونوا قدوة سيئة، فإن آثارهم تكتب في صحيفتهم إلى يوم القيامة. قال مجاهد التابعي المفسر في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم الآية، قال آثارهم هي ما أورثوا من الضلالة، انتهى. أي وهذا بالنسبة للمضلين، والهداية تكتب أيضا بالنسبة لأئمة الهدى. وهكذا كل عمل له أثر، فإنه يكتب كالمشي مثلا، له أثره وهو الخط في الأرض، فتكتب آثار الخطى إلى المساجد في صحيفة الماشي إلى المسجد، وهكذا الماشي إلى مجالس العلم والعبادة ومجالس تلاوة القرآن الكريم ومجالس ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آثار خطاهم تكتب. روى أبو نعيم في الحلية بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نؤمر أن نقارب الخطى إلى الصلاة، وذلك ليكثر عدد الخطوات فتكتب في صحيفة الحسنات. وروى الإمام مسلم والإمام أحمد في المسند عن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد، أي المسجد النبوي الشريف، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إني بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، فأقاموا مكانهم. والمعنى إلزموا دياركم البعيدة عن المسجد تكتب آثار خطاكم في صحيفة حسناتكم، فأعمال الإنسان التي قدمها تكتب عليه، ويكتب عليه أيضا آثاره في الخير والشر. فالأولاد الذين تأثروا بإيمان آبائهم وصلاح آبائهم ونصحهم لهم فآمنوا وصلحوا، فإن ذلك يكتب في صحيفة الآباء باعتبار أنه من آثارهم، ويكتب في صحيفة الأبناء بأنه من أعمالهم التي قدموها. والأولاد الذين تأثروا بكفر آبائهم وتضليل آبائهم لهم وفسق آبائهم كل ذلك يكون في صحيفة آبائهم لأنه من آثارهم، وفي صحيفة الأبناء لأنه من عملهم الذي قدموه. وإلى ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر. روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى أنتم تجدعونها؟ ثم يقرأ قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي لا تغيروا خلق الله، وذلك بأن تغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فهو خبر بمعنى الإنشاء، انظر تفسير ابن كثير وغيره. وذلك أن الله تعالى فطر العباد على توحيده والإيمان به وبما جاء من عنده، كما قال سبحانه فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإشارة في قوله سبحانه ذلك تعود إلى ما تقدمها، وهو الفطرة التي فطر الناس عليها، فإنها فطرة على الدين القيم المستوي الذي لا عوج فيه ولا خلل ولا إفراط فيه ولا تفريط. انظر تفسير البيضاوي وغيره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون استقامته وعدله واعتداله لعدم تدبرهم وعدم تعقلهم وتفهمهم، فإنه دين قويم حكيم لقوم يفقهون ولقوم يتدبرون آيات كتابه التي أنزلها الله تعالى الحكيم الخبير. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. عالم القصاص. القصاص هو أخذ الحق من الظالم للمظلوم ومن الباغي للمبغي عليه. وقد جاء أن القصاص يوم القيامة هو عام بين كل ظالم ومظلوم وباغ ومبغي عليه، سواء أكان ذلك من المكلفين من الثقلين أو غيرهما. قال الله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، أي خاب يوم القيامة من حمل ظلما لخلق الله تعالى في الدنيا، فإن الله تعالى سوف يوصل كل حق إلى صاحبه حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. طريقة قصاص المظالم بين العباد. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة أي ظلامة لأخيه فليتحلله منه اليوم، فإنه ليس ثم أي ليس في الآخرة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة المقاصة بين العباد يوم القيامة، وذلك بأن يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات طرح من سيئات المظلوم فطرحت على ظالمه. وهذا هو حقيقة الإفلاس، وهو ذهاب حسنات الإنسان إلى غيره وتحمله سيئات غيره من باب الحوالة اللازمة عليه. روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم بين الظلمة والوعرة لقيه المظلوم فعرفه وعرف ما ظلمه به، فما يبرح الذين ظلموا يقصون أي يقتصون من الذين ظلموا حتى ينزعوا ما في أيديهم من الحسنات، فإن لم تكن لهم حسنات رد عليهم من سيئاتهم أي سيئات أصحاب الحقوق حتى يورد الدرك الأسفل من النار. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا. انتهى. القصاص يوم القيامة يجري في جميع المظالم كبيرها وصغيرها حتى اللطمة. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد يوم القيامة، أو قال: يحشر الله الناس عراة غرلا بهما. قال: فقلنا: يا رسول الله، وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال فقلنا يا رسول الله كيف وإنما نأتي عراة غرلا بهما، أي ليس معنا شيء من الدنيا حتى نؤدي الحقوق علينا. فقال صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات. والمعنى أن القصاص يجري بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات لا بالدنانير والدريهمات، فإنها متروكة في الدنيا. والحسنات التي يأخذها المؤمن في مقابلة الحق الذي له عند غيره تنفعه في تكفير سيئاته أو رفع درجاته على حسب حاله وحال تلك الحسنات. وأما الحسنات التي يأخذها الرجل من أهل النار في مقابل حقه الذي له على غيره فإنها تنفعه في تخفيف العذاب من حيث الشدة لا من حيث المدة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وكان في يده سواك فدعا وصيفة، أي جارية مملوكة له أو لها، حتى استبان الغضب في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، أي غضب صلى الله عليه وسلم حين دعا الوصيفة ولم تجبه متشاغلة في اللعب. فخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة، أي ولد الضأن، فقالت ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك؟ فقالت لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك. فقال صلى الله عليه وسلم لولا خشية القود أي القصاص لأوجعتك بهذا السواك. وفي رواية لولا القصاص لعذبتك بهذا السواك. قال في الترغيب رواه أبو يعلى بأسانيد أحدها جيد. وقال في مجمع الزوائد روى هذا كله أبو يعلى والطبراني وإسناده جيد عند أبي يعلى والطبراني، انتهى. وفي هذا دليل واضح على أن حقوق العباد لا يتجاوز عنها ولا تعفى ما لم يعف صاحبها ويسمح. روى الإمام أحمد والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين ثلاثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالإشراك بالله تعالى، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويتجاوز. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم القصاص لا محالة. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في سند أحمد صدقة بن أبي موسى ضاعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات، انتهى. وصححه الحاكم ورمز السيوطي إلى حسنه. والمعنى أن الدواوين عند الله تعالى وهي الكتب الكبرى الجامعة للأعمال هي ثلاثة أصناف، فديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الإشراك بالله تعالى، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يعبأ به شيئا أي لا يبالي به فيغفر إن شاء عما شاء لمن شاء ويتجاوز عنه، وذلك يتعلق بذنوب العبد بينه وبين ربه، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. فالمذنب مع ربه بغير الشرك وذلك من معاص قد ارتكبها وسيئات قد اقترفها فإن أمر عاقبته معلق على مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما جاء ذلك مصرحا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه المروي في الصحيحين وغيرهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله أي أمره إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. وأما الديوان الثالث فالقصاص إن لم يعفو صاحب الحق. قال العلامة الطيبي رحمه الله تعالى إنما قال صلى الله عليه وسلم في القرينة الأولى لا يغفر الله منه ليدل على أن الشرك لا يغفر أصلا، وفي الثالثة لا يترك ليؤذن بأن حق الغير لا يهمل قطعا، إما بأن يقتص من خصمه أو يرضيه الله تعالى عنه أي عن خصمه انتهى. فليس ثمة ترك ولا إهمال لحق العبد على غيره، وإنما هو القصاص أو إرضاء الله تعالى صاحب الحق يوم القيامة عن خصمه إن لم يعفو عنه في الدنيا، فإن من عفى عن أخيه فأجره على الله تعالى. ولذلك ندب الله تعالى عباده إلى العفو وبين علو مقام العافين عن الناس. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه صفاتكم من المؤمنين أنه إذا سيء إليهم كظموا غيظهم فلم ينفذوا غضبهم وعفوا من قلوبهم فلا يبقى في نفوسهم موجدة ثم يحسنون إلى من أساء إليهم فهم المتقون حقا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح، ورواه البزار كما في مجمع الزوائد. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن أراد أن يغفر الله تعالى له وأن يرحمه فليغفر لعباد الله تعالى وليرحمهم. هذا وإن العبد المذنب مع عباد الله تعالى المسيء إليهم قد تشمله عناية من الله بسبب أعمال صالحة كثيرة تقرب بها إلى الله تعالى، فإن الله تعالى إذا أراد الرحمة والعناية به يعرض على خصمه منزلة من الجنة عالية فيرغب فيها حين يراها، ويسأل ربه تعالى الوصول إليها فيقول له سبحانه إنما تنالها بعفوك عن ذلك الأخ المؤمن فيعفو عنه ويدخلان الجنة جميعا. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه بدت ثناياه، فقال له عمر رضي الله عنهما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فقال الله تعالى أعط أخاك مظلمته، قال يا رب لم يبق من حسناتي شيء، فقال يا رب فليحمل من أوزاري، وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء أي من باب الرأفة والرحمة للمؤمنين. ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم، فقال الله تعالى أي لطالب حقه ارفع بصرك فانظر، فقال يا رب أرى مدائن من ذهب وفضة مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا ولأي صديق هذا ولأي شهيد هذا؟ قال الله تعالى هذا لمن أعطى الثمن، قال يا رب ومن يملك ذلك؟ قال أنت تملكه، قال بماذا؟ قال بعفوك عن أخيك، قال يا رب فإني قد عفوت عنه، قال الله تعالى فخذ بيد أخيك فادخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. أي يوفق بينهم بإلهام المظلوم العفو عن ظالمه وتعويضه بأحسن الجزاء. رواه البيهقي في البعث، ورواه أبو يعلى وسعيد بن منصور والحاكم وصحح إسناده. قال الحافظ الزرقاني: وله شواهد ترفعه إلى درجة الحسن، منها حديث أنس وإسناده حسن وحديث أم هانئ. انتهى، أي الحديثان المذكوران بعده. روى الطبراني بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الخلائق يوم القيامة نادى مناد: يا أهل الجمع تداركوا المظالم بينكم وثوابكم علي، أي على الله تعالى. وروى الطبراني عن أم هانئ مرفوعا: إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، ثم ينادي مناد من تحت العرش: يا أهل التوحيد، إن الله عز وجل قد عفى عنكم، فيقوم الناس فيتعلق بعضهم ببعض في الظلامات، أي حقوق بينهم، فينادي مناد: يا أهل التوحيد، ليعفو بعضكم عن بعض وعلي الثواب. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: هذا محمول على من تاب من الظلم ولم يعد إليه، وهم الأوابون في قوله تعالى: إنه كان للأوابين غفورا. قال العلامة القرطبي: وهذا تأويل حسن، أو يكون في من له خبيئة من عمل صالح يغفر الله له به ويرضي خصماءه، ولو كان عاما في جميع الناس ما دخل أحد النار. انتهى. وفي الحديث عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يقضي الله عنهم يوم القيامة: رجل خاف العدو على بيضة المسلمين، المراد ببيضة المسلمين مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم كما في النهاية، وليس عنده قوة، فدان دينا فابتاع سلاحا وتقوى به في سبيل الله عز وجل فمات قبل أن يقضيه ولم يقدر على قضائه، فهذا يقضي الله عنه. ورجل مات عنده أخوه المسلم فلم يجد ما يكفنه فيه، فاستقرض واشترى به كفنا، فمات ولم يقدر على قضائه، فهذا يقضي الله عنه. ورجل خاف على نفسه العنت، أي الإثم والوقوع في الزنا، واشتدت عليه العزوبة، فاستقرض فتزوج ولم يقدر على قضائه فمات، فهذا يقضي الله عنه يوم القيامة. رواه أبو نعيم في الحلية، الجزء الثالث، الصفحة 255. القصاص بين الحيوانات. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال قتادة حول هذه الآية: يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص، فإذا قضي بينها ردت ترابا فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم كالطاووس ونحوه. انتهى. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فالشاة القرناء التي نطحت بقرونها في الدنيا شاة جلحاء لا قرون لها، يقتص منها يوم القيامة لا محالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتص للخلق من بعضهم لبعض، حتى للجلحاء من القرناء، وحتى من الذرة للذرة. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشاتان تعتلفان، فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، والذي نفسي بيده ليقادن يوم القيامة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال يا أبا ذر هل تدري في من تطحتا؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. قال في مجمع الزوائد رواه كله أحمد والبزار بالرواية الأولى وكذا الطبراني في المعجم الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخ ابن عائشة وهو ثقة ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راو لم يسم انتهى. فهذه الأحاديث النبوية تبين الحكمة في الحشر العام لدواب الأرض وسائر الطيور الذي دلت الآية المتقدمة وهي قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالضمير في يحشرون يعود إلى جميع ما تقدم ذكره وعمومه وفي هذا بيان وإعلان وإعلام بعظمة عد الله تعالى بين سائر خلقه حتى بين الذرة والذرة وبين الحيوان والحيوان. فكيف يهمل الحكم العدل بين الإنسان والإنسان؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليتق الإنسان ربه في حقوق الله تعالى وفي حقوق العباد وفي حقوق الحيوانات. وقد تقدم في الحديث أن العصفور الذي قتل في الدنيا عبثا يعج إلى الله يوم القيامة يطالب بحقه يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال المنذري خشاش الأرض مثلثة الخاء المعجمة وبشينين معجمتين هو حشرات الأرض والعصافير ونحوها. وفي رواية عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية لأحمد فوجبت لها النار بذلك. وفي هذا تنبيه إلى الاهتمام بحقوق الحيوانات والبهائم وفيه التحذير من ظلمها وتعذيبها. فإن الله تعالى الذي خلقها وسخرها للإنسان سوف يحاسب الإنسان ويسأله عما خوله وسخر له من البهائم والحيوانات هل أداها حقها أم ظلمها بأن أجاعها أو أجهدها أو حملها فوق طاقتها. فليتق الإنسان ربه في ذلك. روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه أي من شدة جوعه فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيلام الحيوان وتعذيبه. فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الذي وسمه. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يجري في ذلك القصاص. فعن جنادة بن جرادة بن جنادة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإبل قد وسمتها في أنفها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جنادة فما وجدت عضوا تسمه إلا في الوجه أما إن أمامك القصاص. فقال أمرها إليك يا رسول الله. الحديث قال المنذري رواه الطبراني. خطر حقوق العباد وعظم أمرها يوم القيامة. روى الشيخان وغيرهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فهناك حقوق الدماء، وهناك حقوق الأموال، وهناك حقوق الأعراض، وكل واحد من هذه الحقوق جاءت في بيان خطره وعقاب من انتهكه أحاديث كثيرة، ليس موضع تفصيلها هنا، ولكن نذكر أطرافا منها لكي يعلم الإنسان أن حقوق العباد خطرها جسيم، وعقابها أليم، وأمرها عند الله تعالى عظيم. أما حقوق الدماء فاعتبر فيما جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وروى الطبراني في الصغير نحوه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. قال الحافظ المنذري: ورواه البيهقي والأصفهاني، وزاد فيه: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم النار. وعن ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. قال المنذري: رواه مسلم والنسائي والترمذي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لم يجد ريحها، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. قال المنذري: رواه البخاري واللفظ له، والنسائي إلا أنه قال: من قتل قتيلا من أهل الذمة. وفي رواية للنسائي: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وعند ابن حبان في صحيحه: وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة 100 عام. هذا وقد جاء الوعيد الشديد في شأن الذي يعين على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. ورواه الأصبهاني وزاد. قال سفيان بن عيينة: هو أن يقول إق، يعني لا يتم كلمة اقتل، انتهى. وروى البيهقي نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في ترهيب المنذري. وأما حقوق الأموال فاعتبر فيما جاء في حق الذي يستدين ولا يفي الديون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ولفظه. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله تعالى أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع، أي لا يترك له قضاء. رواه أبو داود والبيهقي. وقد جاء أن من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها ولا يريد وفاءها فليعلم أن الله سوف يتلفه. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. وعن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤد إليه دينه لقي الله وهو سارق. قال المنذري: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورواته ثقات. انتهى. فليحذر المسلمون من أكل مهور نسائهم بأنواع الحيل، وليحذروا أكل أموالهم بعضهم ظلما، فإن هناك موقفا بين يدي الحكم العدل سبحانه وتعالى. وأما حقوق الأعراض، والأعراض جمع عرض، وهو موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه كما قال العلماء، فيجب أن تصان الأعراض عن الانتهاك، وهو تناولها بغير حق، ويدخل تحت انتهاك الأعراض أمور كثيرة، منها القذف والشتم والبهتان والغيبة، وإشاعات الكلمات حول من هو بريء منها، فإن ذلك يجري فيه القصاص يوم القيامة. وقد تقدم في الحديث الشريف أن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، أي هو متمسك بأوامر الشريعة، ولكن يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذون من حسناته، فإن فنيت طرح من سيئاتهم عليه ثم طرح في النار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرئا بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه. رواه الطبراني بإسناد جيد، وفي رواية له: أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا، كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاد ما قال. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. قال المنذري: رضغة بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالغين المعجمة، والخبال بفتح الخاء المعجمة، ورضغة الجبال هي عصارة أهل النار، كذا جاء مفسرا مرفوعا. انتهى. حتى يخرج مما قال، وفي رواية الطبراني: وليس بخارج. والذي يعاب عنده أخوه المسلم أو يغتاب وهو ساكت على ذلك فهو آثم في الدنيا والآخرة. روى أبو داود وابن أبي الدنيا وغيرهما عن جابر بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أدركه إثمه في الدنيا والآخرة. رواه أبو الشيخ في كتاب التوبيخ، والأصبهاني كما في ترهيب المنذري. ولا أريد أن أبسط الكلام في بيان حقوق المسلمين على بعضهم وأنواعها وبيان أحكام من ضيعها أو انتهك شيئا منها، فإنها كثيرة جدا وسوف يسأل عنها العبد يوم القيامة، وإن تفصيل الكلام عليها يحتاج إلى مجلد كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلى الله المشتكى، وأين أكثر المسلمين من تلك الحقوق. وإنني أذكر قضية هي جزئية بالنسبة للأكبر منها، وقعت بين صحابيين عظيمين، لعل متذكرا يتذكر ولعل معتبرا يعتبر بها فيدرك دقة الحقوق بين المسلمين ودقة المسؤولية عنها، ومنها يعرف رقة المزاج الإيماني ولطافة الطبع الإسلامي، وأن الإنسان المسلم هو الإنسان ليس بحيوان ولا ثعبان. روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ فقال عمر: لا. وما ذاك؟ قلت: لا، أي ليس هناك شيء، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني فلم يرد علي السلام، فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال له: ما منعك ألا تكون، أي أن تكون رددت على أخيك السلام؟